أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن يسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، والكلام في الأمر الرابع، الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي. وهذا الأمر الرابع تحت الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وصلنا إلى المورد 24 فيما يتعلق بالملك العادل. المورد 24 الكامل جزء 10 في صفحة 268. ثم دخلت سنة 600، سنة 605 هجري، ذكر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود. قال ابن الأثير: في هذه السنة قتل سنجر شاه ابن غازي ابن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر، وهو ابن عم نور الدين. هذه دولة الزنكي، هذه دولة المماليك، هذه دولة المماليك الأتراك. يقول: وهو ابن عم نور الدين صاحب الموصل، قتله ابنه غازي، ولقد سلك ابنه في قتله طريقا عجيبا يدل على مكره ودهاء. وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس. هذا أمير المؤمنين سنجر، السلطان العظيم، الفاتح، المحرر، ناصر السنة، ناصر الإسلام، ناصر الدين، أمير المؤمنين، ولي الأمر سنجر، المملوك، مملوك المملوك. يقول هذا، يقول ابن الأثير أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد. إذن يقول، يقول سبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد. وبلغ من قبح فعله مع أولاده، وبلغ من قبح فعله مع أولاده أنه سير ابنيه محمود ومودودا إلى قلعة فرح من بلد الزوزان. لا أعرف ما نقرأ من أسماء مدن، أسماء شخصيات المطابقة للواقع ولما كانت عليه أو لا، المهم قلنا يصل المعنى إلى الأذهان. إذن خرج، سير محمودا ومودودا إلى قلعة فرح، وأخرج ابنه هذا وهو غازي القاتل، أخرجه إلى دار بالمدينة أسكنه فيها، ووكل به من يمنعه الخروج. وأخرج ابنه هذا غازي إلى دار بالمدينة أسكنه فيها، ووكل به من يمنعه الخروج. وكانت دار إلى جانب بستان لبعض الرعية، فكان يدخل إليه منها الحيات والعقارب وغيرهما من الحيوان المؤذي. ففي بعض الأيام اصطاد حية وسيرها في منديل إلى أبيه لعله يرق له، فلم يعطف عليه، فأعمل الحيلة حتى نزل من الدار. هذا غازي أعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها واختفى، ووضع إنسانا كان يخدمه، فخرج الخادم من الجزيرة وقصد الموصل. أرسل خادما، هو هرب من البيت من الإقامة الجبرية، أرسل خادما إلى الموصل وعلم الخادم، أخبره بأنه إذا وصل إلى الموصل يقول أنا غازي ابن سنجر، يدعي بأنه هو غازي ابن سنجر. يقول وقصد الموصل وأظهر أنه غازي ابن سنجر، فلما سمع نور الدين بقربه منها أرسل نفقة وثيابا وخيلا وأمره بالعود، قال له ارجع إلى بلدك، إلى مملكتك، إلى أبيك، إلى مكانك، إلى بيتك. وقال نور الدين إن أباك يتجنى لنا الذنوب التي لم نعملها. وقال نور الدين إن أباك يتجنى لنا الذنوب التي لم نعملها ويقبح ذكرنا، ويقبح ذكرنا، فإذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعة للشناعات والبشاعات، ونقع معه في صراع لا ينادى وليده، ونقع معه في صراع لا ينادى وليده. فسار الخادم إلى الشام. وأما غازي ابن سنجار فإنه تسلق إلى دار أبيه واختفى عند بعض سراريه، يعني عند امرأة كانت مملوكة لأبيه. إذن غازي قلنا هرب من مكان ومقام الإقامة، أرسل شخصا حتى يموه الأمر ويشوش على الفكر ويضيع القضية، فأرسل شخصا يدعي أنه هو غازي، أرسله إلى الموصل. وبعد هذا لم يستقبله نور الدين وإنما خاف من استقباله، فذهب إلى الشام ذلك الخادم على أساس أنه غازي. أما غازي فتسلق إلى دار أبيه واختفى عند خادمة، عند مملوكة لأبيه، واختفى عند بعض سراريه، وعلم به أكثر من بالدار، أكثر من بالدار علموا بوجود غازي في الداخل. فسترت عليه بغضا لأبيه هذه الامرأة، هذه المملوكة سترت، كانت تبغض الأب فسترت على ابنه على غازي، فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن، يعني كانت تتوقع أنه هذا سيقتل الأب، سيقتل الأمير المؤمنين، سيقتل الخليفة، سيقتل السلطان، سيقتل أباه. فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن، فبقي كذلك وترك أبوه الطلب له ظنا منه أنه بالشام. فاتفق أن أباه هذا أمير المؤمنين الخليفة الزنكي، حامي السنة، حامي الإسلام، قاتل الشيعة، قاتل الرافضة، قاتل الإسماعيلية، قاتل السنة من الطوائف الأخرى، قاتل السنة من الممالك والسلطنات والدول الأخرى التي يدخل معها في صراع، قاتل المسلمين، هذا أمير المؤمنين ولي الأمر. يقول ابن الأثير فاتفق أن هذا أمير المؤمنين، أن هذا، أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر، أجلكم الله والعياذ بالله، شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه، أي إسلام وأي دين وأي أمير مؤمنين وأي خليفة وأي سلطان وأي ولي أمر وأي إمام وأي إسلام، شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه. هذه كلها لا بأس بها، ليس فيها أي إشكال عند التيمية وابن تيمية، المهم عنده الصوفية والشيعة، المهم عنده زيارة القبور، مدعيا أن هذا من الإشراك، وهو سيد المشركين وإمام المشركين ونبي المشركين وإله المشركين، وهو قائد المجسمة والمشبهة وأهل الإشراك، وهو من أغرب المشركين الذي جعل الله مليارات مليارات الصور غير الشاب الأمرد، جعل الإله، جعل الرب، جعل الله يأتي إلى الناس في المنام، في الحقيقة، في الدنيا، في الآخرة، بأشكال مختلفة على شكل الفأر والقرد والهواء والماء والأرض والشجر، وحتى على شكل الأعضاء التناسلية والأصنام والشياطين والجن والأمرد والأصلع والأعور والدجال والصليب ومعابد الحرانية بكل الأشكال يأتي لكل الناس وحسب مستويات الإيمان. أغرب إشراك وأقبح إشراك وأسفه إشراك الإشراك الملياري، ويدعي التوحيد ويقتل الناس على أساس أنه موحد والآخرون قبورية ومشركون. هؤلاء هم أئمة التيمية، ليس عنده مشكلة هنا كما هو النهج الأموي: نساء، زنا، لواط، خمور، قمار، لهو، غناء، رقص، ليس عنده مشكلة هنا. أما تعظيم الشعائر في زيارة الأولياء، في زيارة قبور الأولياء، في تنزيه الله باتخاذ الشفاعة وطريق الشفاعة تنزيها لله وإكراما لله وتقديسا لله وإذلالا للنفس الأمارة بالسوء، للنفس المذنبة، فيتخذ الإنسان الشفيع الولي الصالح النبي الإمام، وهو نهج قرآني، وهو نهج نبوي، وهو نهج رسالي للوصول إلى التقديس الأعلى، للوصول إلى القدس الأعلى. هذا طريق قرآني، هذا طريق نبوي، وهو يتخذ طريق الشاب الأمرد، القرد الأقرع، الفأر النجس، ليس طريقا، وإنما هو الإله، وينادي الإله وينادم الإله ويسامر الإله على شكل فأرة وقرد وطير وقطة وكلب وخنزير وصليب وخشبة وشجرة وأمرد وأعور وأقرع وإلى مئات وملايين ومليارات الصور ومليارات الآلهة. هؤلاء هم أئمة التيمية، أئمة المارقة. فاتفق في أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه، فكان يقترح على المغنين أن يغنوا في الفراق وما شاكل ذلك، ويبكي ويظهر في قوله قرب الأجل ودنو الموت وزوال ما هو فيه، فلم يزل كذلك إلى آخر النهار. يعني حتى الذين يشربون الخمر يعني غالبا وعادة في مناطق خاصة في الأحياء التي نعيش فيها، مجموعة خاصة في الأحياء التي نعيش فيها، أشخاص معينين يفعلون المنكر يشربون الخمر. لاحظ هذا كان سابقا، يعني الجانب الأخلاقي كان هو السائد، ويوجد حالة شاذة هي الانحراف عن خط الدين وعن خط الأخلاق على طبيعة الناس، على بساطة الناس. هذا متى؟ عندما كان المجتمع مدنيا، عندما كان المجتمع أخلاقيا. لكن ماذا حصل عندما تصدت العمامة ورجال الدين وصار الصوت لمن يدعي الدين؟ صارت المنكرات هي الشائعة، وحالة الأخلاق والدين حالة نادرة. لماذا؟ لأن الناس، الشباب، الأبناء، الصبيان، عندما الآن أي شخص ينصح، يأمر، ينهي، ما هو الجواب؟ يقول لك العمامة الفلانية، رجل الدين الفلاني، المرجع الفلاني، ليتوقف عن السرقة، ليتوقف عن الفساد، ليتوقف عن البغاء، ليتوقف عن ارتكاب المنكرات التي تنتشر هنا وهناك، لينصح نفسه قبل أن يوجه نصيحة لي. لاحظ القدوة السيئة، القدوة المنحرفة، فينحرف الشباب وينحرف الأبناء وينحرف الأعزاء وينحرف الشباب المسلم والشعب المسلم. وهذا ما حصل أيضا في باقي المجتمعات، في باقي الديانات، عند باقي الدول. لاحظ، فهنا أقول الذي نعرفه، ربما يوجد خلاف هذا، الذي نعرفه بأنه بأن شرب الخمر يكون ليلا، هذا عادة. أما أئمة التيمية، خلفاء التيمية، سلاطين التيمية، أولياء الأمور التيمية المارقة، يشربون الخمر من الصباح إلى الصباح. لاحظ، يقول فلم يزل كذلك إلى آخر النهار. حفل مفتوح، شرب مفتوح، خمور مفتوحة. وعادة، لاحظ نحن نتحدث هنا، قلنا وفق الخلفية الدينية التي ندعيها، التي نحن فيها، التي هي الأساس في التصدي لهذه البحوث. أما لو كنا نتحدث كمدنيين بخلفية علمية، تاريخية، اجتماعية، سياسية، مهنية، كل هذه غير دينية، طبعا نترك هذه الأمور، نعتبر هذه من الحرية والديمقراطية والعلمانية والحرية الشخصية وما يرجع إلى هذه الأكاذيب والشعارات الفارغة الكاذبة. إذن ليس لنا علاقة بمن يكتب بهذا التوجه، ليس لنا علاقة بهذا. نحن نتحدث عن البحث الذي نحن فيه ونحن تصدينا له، هذا له خلفية دينية. فهنا نتحدث عن إمام يمثل الإسلام، عن خليفة يمثل الإسلام، عن دولة تمثل الإسلام، عن قائد يمثل الإسلام، عن شخص ورمز يمثل الإسلام. هل ينتمي هذا إلى الإسلام أو لا ينتمي إلى الإسلام؟ هنا الكلام. فما أحلى المعيشة وما أحلى الحياة عند هؤلاء المساكين، عند هؤلاء القادة، من الأيوبيين، من الزنكيين، من العباسيين، من الأمويين. عندما يأتي ابن تيمية وأئمة ابن تيمية يغررون بهؤلاء ويقولون لهؤلاء افعل ما فعلت من شرب خمور ونساء وزنا ولواط والعياذ بالله، لكن اقتل المعتزلي تدخل الجنة، اقتل الأشعري تقتل الجنة، تدخل الجنة، اقتل الشيعي الرافضي تدخل الجنة، تغفر كل الذنوب لك، ما أحلى هذه الحياة. اقتل، اجرم، ارتكب كل القبائح والفساد والإفساد واقتل الناس، اقتل الجهمي الشيعي الرافضي الزيدي الفاطمي الإسماعيلي الصوفي المعتزلي الأشعري، وستكون في طهارة وقدس ومن أهل الجنة وانتهى الأمر. هل يوجد أسهل من هذا؟ لا يوجد أسهل من هذا الطريق. لاحظ، لذلك نحن نقول هؤلاء القادة، هؤلاء القادة مساكين، عندهم شجاعة، عندهم رجولة، عندهم همة، عندهم جهاد، لكن من الذي يزوق لهم ويغرر بهم؟ أئمة المارقة، النهج التيمي. لاحظ، عندما تحدث عن النهج التيمي ليس لنا علاقة وعداء مع ابن تيمية، بالرغم من أن ما فعله ابن تيمية ببغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض علي عليه الصلاة والسلام، وبغض الصحابة المبطن والواضح لمن يفكر وعنده الإنصاف، يجد بأنه قد أبغض أهل بيت النبوة وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه والصحابة الأجلاء، فهو في قمة شعب النفاق، وبكلام لا يصدر من إنسان سوي، لا يصدر من إنسان عنده غيرة وشرف وعقيدة ودين. فلو كان عندنا العداء الشخصي معه فعندنا مبرر وألف مبرر ومليون مبرر العداء معه. اقرأوا ماذا يقول في كتبه على أئمة الشيعة، على أئمة المعتزلة، على أئمة الأشاعرة، على أئمة الجهمية، وعلى الناس الملتحقة بهم، وعلى أهل بيت النبوة، وعلى علي عليه السلام، وعلى الصحابة. لم يترك أحدا لم يطعن به، وحتى يستخدم الألفاظ والعبارات والإيحاءات الفاحشة، لا تصدر من إنسان ابن شارع، لا تصدر من هذا أمير المؤمنين الذي يشرب الخمر من الصباح إلى الصباح، لا تصدر منه وتصدر من ابن تيمية. فما ورد من إجماع من علماء المسلمين في قتل ابن تيمية في ذلك الوقت، وصدرت الفتوى بهذا العنوان ليس عن فراغ، لأنه لا يوجد شخص مثله صدر ووجد في التاريخ الإسلامي. لكن مع هذا نقول نحن نتحدث عن نهج، ليس لنا علاقة بالشخص. حتى لو قلنا ابن تيمية عليه السلام رضي الله عنه صلى الله عليه وآل حران الصلاة والسلام، والصابئة عليهم الصلاة والسلام، شعب ابن تيمية وأجداد ابن تيمية، ليس عندنا مشكلة في هذا. هل سيصل السلام؟ هل ستصل الصلاة؟ لا يوجد مشكلة هنا، لأننا لا ليس عندنا عداء شخصي مع ابن تيمية ومع غير ابن تيمية. نحن نتحدث عن نهج، نتحدث عن دماء وسفك دماء وإرهاب وقتل، وهذا يأتي من ابن تيمية، من أفكار ابن تيمية، من تنظير ابن تيمية، شئنا أم أبينا. فإذا لم يظهر المجدد الذي يناقش ويقدح ويعترض على ابن تيمية ويأتي بجديد يطعن بكلام ابن تيمية التكفيري الإجرامي الإرهابي ويأتي بجديد وليكن على النهج التيمي، ليس عندنا مشكلة في هذا. يقول: فلم يزل كذلك إلى آخر النهار، وعاد إلى داره وسكر عند بعض حظاياه، أي عند نسائه المفضلات على غيرهن. ما أحلى هذه الحياة عند المارقة، نساء وغلمان وخمور وغناء ورقص وأموال، ماذا يريدون بعد هذا؟ وفوق هذا الجنة، لأنهم قتلوا هذا وسفكوا الدماء هناك وأبادوا البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، فلهم الجنة على النهج التيمي. يقول: وعاد إلى داره وسكر عند بعض حظاياه، أي نساء المفضلات، ففي الليل دخل الخلاء، وكان ابنه عند تلك الحظية، أي المرأة المفضلة، وكان ابنه عند تلك الحظية. أترك الخيال لكم ماذا يفعل هذه طول هذه الأيام والليالي عند تلك النساء التي لا يعرف من أين وإلى أين وكم وكيف ومتى، لا يعلم الله العالم. فدخل إليه داره، دخل الابن عليه، دخل غازي على أبيه، فدخل إليه داره فضربه بالسكين 14 ضربة، ثم ذبحه وتركه ملقا، ودخل الحمام وقعد يلعب مع الجواري. هذا الابن، هذا أمير المؤمنين الثاني، هذا الخليفة. يقول: ودخل الحمام وقعد يلعب مع الجواري. هذا هو الإسلام، وهذه السلطنة الإسلامية، وهذه هي الدولة الإسلامية، وهذه الخلافة الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقعد يلعب مع الجواري، هذا الابن، هذا القاتل. يقول: فلو فتح باب الدار وأحضر الجند واستحلفهم لملك البلد لحصل له الملك، بمعنى هذا الكلام. يقول: لكنه أمن واطمأن ولم يشك في الملك، فلم يفتح باب الدار. أقول: يا ترى، لاحظ ماذا يقول ابن الأثير. يقول: فلو فتح باب الدار وأحضر الجند واستحلفهم لملك البلد، لكنه أمن واطمأن ولم يشك في الملك. أقول: يا ترى، هل يتأسف ابن الأثير ونتأسف معه لأن غازي لم يفتح الباب ولم يصبح ملكا سلطانا وليا للأمر مفترض الطاعة له؟ حسنات أو حسناته أكثر من سيئاته، خاصة إذا شارك في حروب وقتال. وعلى النهج التيمي وفكرهم التكفيري فإنه يضمن الجنة لو قتل صوفيا أو شيعيا أو رافضيا أو جهميا، ولو زاد عددهم كان في عليين. يكمل ابن الأثير يقول: فاتفق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب وأعلم أستاذ دار سنجر الخبر، فأحضر أعيان الدولة وعرفهم ذلك، وأغلق الأبواب على غازي، واستحلف الناس لمحمود ابن سنجر شاه، وأرسل إليه فأحضره مع فأحضره من فرح التي كان قد نفاه أبوه إليها، فأحضره من فرح ومعه أخوه مودود. فلما حلف الناس وسكنوا فتحوا باب الدار على غازي ودخلوا عليه ليأخذوه، فما نعهم عن نفسه فقتلوه وألقوه على باب الدار، فأكلت الكلاب بعض لحمه ثم دفن باقيه. ووصل محمود إلى البلد، محمود أخو مودود أبناء الزنكي المقتول، وصل محمود إلى البلد وملكه ولقب بمعز الدين لقب أبيه. هذا الخمار الماجن الأب كان يلقب بمعز الدين، ما أعز الدين بمثل هؤلاء السلاطين، ولقب بمعز الدين لقب أبيه. أقول أي دين هذا الذي معزه مثل هؤلاء؟ فلما استقر أخذ كثيرا من الجواري اللواتي لأبيه. فلما استقر، لاحظ هذا معز الدين، ماذا فعل هذا السلطان، هذا الأمير، هذا الخليفة، هذا أمير المؤمنين، هذا ولي الأمر، ماذا فعل؟ يقول فلما استقر أخذ كثيرا من الجواري اللواتي لأبيه فغرقهن في دجلة، غرق الجواري. ولقد حدثني صديق لنا أنه رأى بدجلة في مقدار غلوة سهم 7 جوار مغرقات، منهن 3 قد أحرقت وجوههن بالنار. فلم أعلم سبب ذلك الحريق حتى حدثتني جارية اشتريتها بالموصل من جواريه. ماذا قالت له لابن الأثير؟ قالت لابن الأثير أن محمودا كان يأخذ الجارية فيجعل وجهها في النار، فإذا احترقت ألقاها في دجلة، وباع من لم يغرقه منهن، فتفرق أهل تلك الدار أيدي سبن. وكان سنجر شاه قبيح السيرة، هذا الأب الذي قتل، وكان سنجر شاه قبيح السيرة، ظالما غاشما كثير المخاتلة والمواربة والنظر في دقيق الأمور وجليلها، لا يمتنع من قبيح يفعله مع رعيته وغيرهم من أخذ الأموال والأملاك والقتل والإهانة، وسلك معهم طريقا وعرا من قطع الألسنة والأنوف والآذان. هذا قطع الألسنة والأنوف والآذان، إذن له بعد تاريخي، من قطع الألسنة والأنوف والآذان، وأما اللحى فإنه حلق منها ما لا يحصى. وكان جل فكره في ظلم يفعله، وبلغ من شدة ظلمه أنه كان إذا استدعى إنسانا ليحسن إليه لا يصل إلا وقد قارب الموت من شدة الخوف. واستعلى في أيامه السفهاء ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس، فخرب البلد وتفرق أهله، لا جرم سلط الله عليه أقرب الخلق إليه فقتله، ثم قتل ولده غازي، وبعد قليل قتل ولده محمود أخاه مودودة. لاحظ، غازي قتل الأب، ومحمود أو من أتى بمحمود قتلوا غازي، ومحمود قتل مودود، بقي فقط محمود. يقول وبعد قليل قتل ولده محمود أخاه مودودا، وجرى في داره من التحريق والتغريق والتفريق ما ذكرنا بعضه، ولو رمنا شرح قبح سيرته لطال، والله تعالى بالمرصاد لكل ظالم. سبحان الله وتبارك الله. يقول هذا قبس من أقباس السلطنة الزنكية الإسلامية وملوكها السلاطين أولياء الأمور معز الدين وناصر الدين ومحي الدين ونور الدين وناشر الدين ومنقذ الدين وفخر الدين وحامي الدين وصلاح الدين وعماد الدين هذا قبس من أقباسها. أقول ولا علاقة لنا باختيارات الناس وتصرفاتهم ومنكراتهم، لكن نسبة ذلك للدين والإسلام غير مقبول، لأنه تشريع وتحليل وإباحة للمنكرات والقبائح والفساد وتهديم للفكر والعقيدة والأخلاق. فلو لم تسمى بالدولة والسلطنة والمملكة والخلافة الإسلامية لما كلفنا أنفسنا، ولما أضعنا الوقت والجهد في الحديث عنها، لأنها ستكون دولة علمانية، وما أكثر هذه الدول سابقا وحاليا. لكن واجبنا دفع الشبهات عن الدين والإسلام قدر المستطاع وبعون الله تعالى. المورد 25 الكامل جزء 10 في صفحة 272. ثم دخلت سنة 600، دخلت 606 هجري، ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصره سنجار وعوده عنها، واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر الدين. قال ابن الأثير في هذه السنة سنة 606 هجري، ملك العادل أبو بكر بن أيوب بلد الخابور ونصيبين، وحصر مدينة سنجار والجميع من أعمال الجزيرة، وهو بيد قطب الدين محمد بن زنكي مودود. وسبب ذلك أن قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة مستحكمة. فلما كان سنة 500 حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل، فإن ولدا للعادل تزوج بابنة لنور الدين، وكان لنور الدين وزراء يحبون أن يشتغل عنهم، فحسنوا له مراسلة العادل والاتفاق معه على أن يقتسم بالبلاد التي لقطب الدين وبالولاية التي لولدي سنجر شاه بن غازي بن مودود، وهي جزيرة ابن عمر وأعمالها، فيكون ملك قطب الدين للعادل وتكون الجزيرة لنور الدين، تقاسم أراضي وإقطاعات وأموال وسلطنة وحكم وتسلط. فوافق هذا القول هوى نور الدين فأرسل إلى العادل في المعنى، فأجابه إلى ذلك مستبشرا، وجاءه ما لم يكن يرجوه، لأنه علم أنه متى ملك هذه البلاد أخذ الموصل وغيرها. لاحظ كل واحد منهم في باله أن يغدر بالآخر، اتفاق مصالح واختلاف على منافع ومكاسب. يقول لأنه علم أنه متى ملك هذا، علم العادل أنه متى ملك هذه البلاد أخذ الموصل وغيرها، وأطمع نور الدين أيضا في أن يعطي هذه البلاد إذا ملكها لولده الذي هو زوج ابنة نور الدين، ويكون مقامه في خدمة خدمته بالموصل. يعني العادل فرح بهذا، قال إذا أخذت هذه البلاد سأسيطر وأخذ الموصل. وفي المقابل نور الدين يقول إذا العادل أخذ هذه البلاد القريبة مني سيعطي هذه البلاد لابنه وهو زوج ابنتي، فسيكون هذا في خدمتي. واستقرت القاعدة على ذلك وتحالف عليها، فبادر العادل إلى المسير من دمشق إلى الفرات في عساكره، وقصد الخابور فأخذه. فلما سمع نور الدين بوصوله كأنه خاف واستشعر، فأحضر من يرجع إلى رأيهم وقولهم، وعرفهم وصول العادل واستشارهم فيما يفعله، هو اتفق معه والآن تردد وخاف، فأرسل إلى المستشارين فاستشارهم فيما يفعله. فأما من أشاروا عليه بذلك فسكتوا، الذين أشاروا عليه بالاتفاق مع العادل فسكتوا. وكان فيهم يعني في المستشارين من لم يعلم هذه الحال، لا يعلم بأنه حصل اتفاق معه ومع العادل، فماذا قال لنور الدين؟ يقول فعظم الأمر، وكان فيهم في المستشارين من لم يعلم هذه الحال، فعظم الأمر وأشار بالاستعداد للحصار. قال يعني توقع بأن العدد سيحاصر الموصل فعليهم بالاستعداد للحصار، وأشار بالاستعداد للحصار وجمع الرجال وتحصيل الذخائر وما يحتاج وما يحتاج إليه. فقال نور الدين نحن فعلنا ذلك. نور الدين أخبره، قال له نحن فعلنا هذا، نحن اتفقنا مع العادل. فقال نور الدين نحن فعلنا ذلك، وخبره الخبر. فقال المستشار بأي رأي تجيء إلى عدو، بأي رأي تجيء إلى عدو لك هو أقوى منك وأكثر جمعا وهو بعيد منك، متى تحرك لقصدك تعلم به فلا يصل إلا وقد فرغت من جميع ما تريده، تسعى حتى يصير قريبا منك. كيف تفعل هذا؟ إنسان بعيد عنك، فإذا أراد أن يتجهز إليك ولغزو بلدك ستعلم به وتجهز له، وهو يأتيك منهكا ومتعبا من الطريق، فكيف تسمح، كيف تسعى أنت بذاتك وبنفسك ويصير هذا بالقرب منك بهذا الاتفاق؟ يقول حتى يصير، تسعى حتى يصير قريبا منك ويزداد قوة إلى قوته، ثم إن الذي استقر بينكما أنه له يملكه أولا بغير تعب ولا مشقة، وتبقى أنت لا يمكنك أن تفارق الموصل إلى الجزيرة وتحصرها، والعادل ها هنا، إذا أتى العادل إلى ها هنا هو سيأخذ تلك البلاد التي اتفقتم أن يأخذها، وأنت لا تستطيع أن تترك الموصل حتى تأخذ البلاد التي لك حسب الاتفاق معه، لأنك تخاف من ترك الموصل بوجود العادل، تخاف أن يأخذ الموصل منك. هذا يقول هذا إن وفى لك بما استقرت القاعدة عليه، هذا إن وفى لك بما استقرت القاعدة عليه لا يجوز لك أن تفارق الموصل، فكيف إذا لم يوفي معك؟ وإن عاد إلى الشام، يقول لا يجوز لك أن تفارق الموصل وإن عاد إلى الشام. لماذا؟ يقول لأنه قد صار له ملك خلاط وبعض ديار بكر وديار الجزيرة جميعها، والجميع بيد أولاده، متى سرت عن الموصل أمكنهم أن يحولوا بينك وبينها، فما زدت على أن آذيت نفسك وابن عمك وقويت عدوك وجعلته شعارك، وقد فات الأمر وليس يجوز إلا أن تقف معه على ما استقر بينكما لئلا يجعل لك حجة ويبتدئ بك. هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبين وسار إلى سنجار فحصرها، وكان في عزم صاحبها قطب الدين أن يسلمها إلى العادل بعوض يأخذه عنها، فمنعه من ذلك أمير كان معه اسمه أحمد بن يرنقش، فمنعه من ذلك أمير كان معه اسمه يرنقش مملوك أبيه زنكي، وقام بحفظ المدينة والذب عنها، وجهز نور الدين عسكرا مع ولده الملك القاهر ليسيروا إلى الملك العادل. فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب، وهو أن مظفر الدين كوكبري صاحب أربل أرسل وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على منع العادل عن سنجار، وأن الاتفاق معه على ما يريده. فوصل الرسول ليلا فوقف مقابل دار نور الدين، هذا رسول كوكبري، أتى إلى نور الدين فوقف مقابل دار نور الدين وصاح، فعبر إليه سفينة عبر فيها واجتمع بنور الدين ليلى وأبلغه الرسالة، فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة، يعني نور الدين بعد أن أتاه رسول كوكبري غدر بالملك العادل واتفق مع كوكبري، هذا كله غدر في غدر، فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة وحلف له على ذلك. وعاد الوزير من ليلته فسار مظفر الدين، هذا وزير كوكبري، فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب، وهو أن مظفر الدين كوكبري صاحب إربل أرسل وزيره، هذا وزير كوكبري، أرسل وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على منع العادل عن سنجار، على أن يبذل له على اتفاق، على تنازل ما هو، وأن الاتفاق معه على ما يريده. فوصل يقول له ماذا تريد أنا أعطيك؟ يقول فوصل الرسول ليلا، هذا الرسول وهو الوزير وزير كوكبري، فوصل الرسول وهو وزير كوكبري فوقف مقابل دار نور الدين وصاح، فعبر إليه سفينة عبر فيها واجتمع بنور الدين ليلا وأبلغه الرسالة، فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة وحلف له على ذلك. لاحظ غدر في غدر، اتفق مع العادل ضد ابن عمه، الآن يتفق مع كوكبري ضد العادل، لاحظ كل منهم متهيئ ذهنيا وفكريا ونفسيا وعسكريا وأخلاقيا للغدر. وعاد الوزير من ليلته فسار، إذن هذا وزير من؟ وزير كوكبري وهو مظفر الدين كوكبري. وعاد الوزير من ليلته فأتى من؟ أتى سيده وهو كوكبري، فسار مظفر الدين كوكبري أتى إلى نور الدين، واجتمع هو ونور الدين ونزل بعساكرهما بظاهر الموصل. وكان سبب ما فعله مظفر الدين كوكبري أن صاحب سنجار أرسل ولده إلى مظفر الدين يستشفع به إلى العادل ليبقي عليه سنجار، وكان مظفر الدين لا ننسى كوكبري يظن أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعه لأثره الجميل في خدمته وقيامه في الذبح عن ملكه غير مرة كما تقدم، فشفع إليه أي شفع إلى العادل، فلم يشفعه العادل ظنا منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين، لا يبالي بكوكبري، يعني بعد أن اتفق العادل مع نور الدين زنكي فصار لا يهتم بمظفر الدين هذا وهو كوكبري، هذا ما فهمه كوكبري وعلم به، فقال أنا إذن سأتفق مع نور الدين حتى نكون معا ضد العادل. فلما رد العادل شفاعته راسل نور الدين في الموافقة عليه، ولما وصل إلى الموصل واجتمع بنور الدين، وصل كوكبري إلى الموصل واجتمع بنور الدين، أرسل إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين وهو صاحب حلب، وإلى كيخسرو ابن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم بالاتفاق معهما، فكلاهما أجاب إلى ذلك، فتواعدوا على الحركة وقصد بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء على صاحب سنجار. وأرسل أيضا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولا إلى العادل في الصلح أيضا، فقويت حينئذ نفس صاحب سنجار على الامتناع، ووصلت رسل الخليفة وهو هبة الله ابن المبارك ابن الضحاك أستاذ الدار والأمير آقباش والأمير آقباش وهو من خواص مماليك الخليفة وكبارهم، فوصل إلى الموصل وسار منها إلى العادل وهو يحاصر سنجار. وكان من معه، أي مع العادل، وكان من معه لا يناصحونه في القتال، لا سيما أسد الدين شيركو، هذا الحفيد شيركو، لا سيما أسد الدين شيركو صاحب حمص والرحبة، فإنه كان يدخل إليها الأغنام وغيرها من الأقوات ظاهرا ولا يقاتل عليها، وكذلك غيره، يعني وكان هذا فإن هذا شركو صاحب حمص والرحبة كان مع جيش العادل، فإنه كان يدخل إليها أي إلى سنجار المحاصرة، يدخل إليها الأغنام وغيرها من الأقوات ظاهرة ولا يقاتل عليها وكذلك غيره، فلما وصلت رسل الخليفة إلى العادل أجاب أولا إلى الرحيل ثم امتنع عن ذلك وغالط وأطال الأمر لعله يبلغ منها غرضا، فلم ينل منها ما أمله وأجاب إلى الصلح على أن يكون له ما أخذه وتبقى سنجار لصاحبها. واستقرت القاعدة على ذلك وتحالفوا على هذا كلهم وعلى أن يكونوا يد واحدة على الناكث منهم. ورحل العادل عن سنجار إلى حران وعاد مظفر الدين كوكبري وعاد مظفر الدين إلى إربل، وبقي كل واحد من الملوك. وكان مظفر الدين كوكبري عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتين له بولدين لنور الدين وهما عز الدين مسعود وعماد الدين زنكي. أقول تصرفات غريبة ليس فقط عن الثقافة العربية لأنهم ليسوا بعرب، ولا عن الثقافة الإسلامية، بل بعيدة وغريبة جدا عن الرجولة والثقافة الإنسانية، فالنفاق والانتهازية والغدر والتآمر هو السائد والمسيطر على الأفكار والنفوس والقلوب. فلو كانت المصاهرة تجدي نفعا وتغييرا في السلوك المشين السائد لحصل النفع منه في تزويج ابن العادل من ابنة نور الدين. هذا هو حال سلاطين البلدان الإسلامية وحال الشعوب الإسلامية المغلوب على أمرها. المورد 26 الكامل جزء 10 في صفحة 277 وما بعدها إلى صفحة 282. أولا ثم دخلت سنة 700 سنة 607 هجري ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته. قال ابن الأثير في هذه السنة أواخر رجب في سنة 607 هجري توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب الموصل، وكان شهمًا شجاعًا ذا سياسة للرعايا شديدًا على أصحابه، فكانوا يخافونه خوفًا شديدًا كما قلنا هو هواه مع الزنكيين ومع الموصل وحكام الموصل كما بينا سابقًا. وكان ذلك مانعًا من تعدي بعضهم على بعض، وكان له همة عالية. أعاد ناموس البيت الأتابكي وجاهه وحرمته، وبعد أن كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركة. إذن أعاد ناموس البيت الأتابكي وجاهه وحرمته بعد أن كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركة في طلب الملك، إلا أنه لم يكن له صبر فلهذا لم يتسع ملكه. ثم قال ابن الأثير ذكر ولاية ابنه الملك القاهر. إذن مات نور الدين أتى بعده الابن وهو الملك القاهر. لما حضر نور الدين الموت أمر أن يرتب في الملك بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود، وحلف له الجند وأعيان الناس، وكان قد عهد إليه قبل موته بمدة فجدد العهد له عند وفاته، وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتهما، وسيره إلى العقر وأمر أن يتولى تدبير مملكتهما ويقوم بحفظهما والنظر في مصالحهما. إذن ولاية العهد لابنه القاهر وولده الأصغر عماد الدين أعطاه العديد من القلاع والبلدان. فأتاه الأمير بدر الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السيادة فيه، وكان عمر القاهر حينئذ 10 سنين. يقول فأتاه الأمير بدر الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السيادة فيه، يقول أتاه هذا بدر الدين لؤلؤ أتى إلى نور الدين، وكان عمر القاهر حينئذ 10 سنين. ولما اشتد مرضه وأيس من نفسه أمره الأطباء بالانحدار إلى الحامة المعروفة بعين القيارة، فلم يجد بها راحة وازداد ضعفا، فأخذه بدر الدين وأصعده في الشبارة إلى الموصل، فتوفي في الطريق ليلى ومعه الملاحون والأطباء، بينه وبينهم ستر. وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان، فلما توفي نور الدين قال لهما: لا يسمع أحد بموته، اكتموا الأمر. وقال للأطباء والملاحين، قال: لا يتكلم أحد. قال لهم: اسكتوا لا يتكلم أحد حتى لا تزعجوا الملك نور الدين، لأنه نام فلا نريد أن نزعج السلطان. وقال للأطباء والملاحين: لا يتكلم أحد فقد نام السلطان. فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليل، فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة الشبارة لئلا يروه ميتا، وأبعدوا، فحمله هو والمملوكان وأدخله الدار وتركه في الموضع الذي كان فيه ومعه المملوكان، ونزل على بابه من يثق به لا يمكن أحدا من الدخول والخروج، وقعد هذا من لؤلؤ قعد مع الناس يمضي أمورا كان يحتاج إلى إتمامها. فلما فرغ من جميع ما يريده أظهر موته وقت العصر، ودفن لينا بالمدرسة التي أنشأها مقابل داره، واستقر الملك لولده، وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها. لاحظ، واستقر الملك لولده، لكن من القائم بالأعمال؟ بدر الدين. وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحه أو في مصالحها. أنا فقط أقول من المدبر للأمور؟ بدر الدين. لاحظ ما فعله من حركة، من إخفاء الموت، من تدبير بعض الأمور التي كان يريد أن يدبرها. لاحظ، عندما نبحث الآن عن جريمة، عن خيل جريمة، عن موت قد وقع فيه شبهة، لاحظ حتى نعرف أين يتوجه المحقق، أين يتوجه الفكر، إلى أين صارت السلطة. وسنعرف، ليس فقط هنا، سنعرف هذا بدر الدين لؤلؤ ماذا سيفعل وإلى أين سيصل، سنعرف إن شاء الله لاحقا إذا بقيت الحياة وبقينا. واستقر الملك لولده للقاهر، وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها. التفت جيدا، إذن مات نور الدين، صار الأمر للقاهر، صارت الأمور والتدبير بيد لؤلؤ بدر الدين، بيد المملوك، مملوك المملوك، فصار الأمر بيده. سنعرف إلى أين ستصل الأمور مع القاهر، وأين ستصل الأمور ببدر الدين لؤلؤ. وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها. هذا انتهى أولا في المورد. ثانيا، ثم دخلت سنة 68، سنة 608 هجري، ذكر عدة حوادث. قال: في هذه السنة أظهر الإسماعيلية ومقدمهم الجلال بن الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها، وأمر بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام ببلادهم من خراسان والشام. هذا زعيم الإسماعيلية، أي ما يسمى بالنزارية أو الحشاشة أو أي عنوان من العناوين، لا مشكلة في العنوان، لا مشاحة في الاصطلاح. ومقدمهم الجلال بن صباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها، وأمر بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام ببلادهم من خراسان ومن الشام، وأرسل مقدمهم رسلا إلى الخليفة وغيره من ملوك الإسلام يخبرهم بذلك، وأرسل والدته إلى الحج فأكرمت ببغداد إكراما عظيما، وكذلك بطريق مكة. مجرد إشارة، ما دمنا نحن في أحداث سنة 608 حتى نعرف كيف يتعامل السلاطين، كيف يتعامل الملوك، و لو تصورنا هذا الأمر مع ابن تيمية، مع أحد أئمة المارقة، ليس مع الخليفة العباسي، فهل سيقبل الدواعش، دواعش هذا الزمان وذاك الزمان، هل سيقبل التيمية المكفرة والكفرة بادعاء الإسماعيلي وإظهار الإسماعيلي للعبادات، أم ستسفك الدماء وتباح الأنفس والأعراض والأموال؟ المورد 27 الكامل الجزء العاشر في صفحة 284. ثم دخلت سنة 69، سنة 609، قال ابن الأثير، أيضا عندي أولا وثانيا، أولا ذكر قدوم ابن منكلي بغداد في هذه السنة في المحرم، قدم محمد بن منكلي المستولي على بلاد الجبل إلى بغداد، وسبب ذلك أن أباه منكلي لما استولى على بلاد الجبل وهرب إيدغمش، وهرب إيدغمش صاحبها منها إلى بغداد، خاف أن يساعده الخليفة ويرسل معه العساكر فيعظم الأمر عليه لأنه لم يكن قد تمكن في البلاد. إذن عندي منكلي استولى على بلاد الجبل، هرب إيدغمش إلى بغداد إلى الخليفة العباسي، فمنكلي أرسل ابنه إلى بغداد حتى يؤمن الأمر لأنه خاف أن الخليفة العباسي سيدعم إيدغمش ويرسل معه جيشا لقتال منكلي. يقول فأرسل منكلي ولده محمدا ومعه جماعة من العسكر، فخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونه، وأنزل وأكرم وبقي ببغداد إلى أن قتل إيدغمش، فخلع عليه وعلى من معه وأكرموا وسيرهم إلى أبيه. أقول منكلي خاف أن يساعد الخليفة العباسي إيدغمش، وهذا يكشف أن ميل الخليفة وهواه مع إيدغمش، وإلا لما خاف منكلي. وهنا يتبادر سؤال، لماذا أرسل منكلي ولده إلى بغداد إلى الخليفة العباسي؟ هل بعنوان رهينة أو بعنوان آخر؟ ولو لم يرسله فسيتدخل الخليفة العباسي لصالح إيدغمش ضد منكلي؟ ولو لم يقتل إيدغمش وكان النصر حليفه، فماذا سيكون مصير الرهينة ابن منكلي؟ وكما يقال شيء لا يشبه شيئا، كما يقال بالعامية شيء ما يشبه شيء. ثانيا ذكر عدة حوادث، قال في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر والشام على أمير اسمه أسامة، كان له إقطاع كثير، من جملته حصن كوكب من أعمال الأردن بالشام، وأخذ منه حصن كوكب وخربه. لاحظ، ألقى القبض عليه وأخذ البلاد منه وأخذ الحصن منه، ومع هذا الملك العادل ماذا فعل؟ خرب الحصن، وأخذ منه حصن كوكب وخربه وعفى أثره، ومن بعده بنى حصنا بالقرب من عكا على جبل يسمى الطور وهو معروف هناك، وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح. أقول قبض عليه، أخذ منه الأراضي والحصن، فلماذا إذن خرب الحصن وعفى أثره؟ قبض عليه وأخذ منه الأراضي والحصن، فلماذا إذن خرب الحصن وعفى أثره؟ ولماذا بنى حصنا جديدا وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح؟ ولماذا لم يشحن حصن كوكب دون الحاجة لتهديمه وبناء حصن آخر؟ وإذا كانت تحصينات الحصن غير مناسبة كبناء وموقع، فيا ترى هل تهديمه وإزالة أثره، يعني أنه أخذ حجارته وبنى بها الحصن الجديد كما هي العادة عندهم، وكما فعل صلاح الدين في تهديم العديد والعشرات أو المئات من الأهرامات من أجل استخدام حجارتها في بناء قلعته في مصر، وعن هدم عدد من الأهرامات الصغيرة بالجيزة لبناء قلعة صلاح الدين، تحدث المؤرخ الرحالة الطبيب عبد اللطيف البغدادي من سنة 557 إلى 629 هجري في كتابه الإفادة والاعتبار في الأمور والمشاهدات والحوادث المعاينة بأرض مصر، قال المؤرخ البغدادي: بعضها كبار وبعضها صغار، بعضها كبار وبعضها صغار، وبعضها طين ولبن، وأكثرها حجر، وبعضها مدرج، وأكثرها مخروط أملس. قد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار، فهدمت في زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب على يدي قرقوش. سامعين بحكم قرقوش؟ هذا قرقوش الذي تسمعون به ووصل وطرق أسماعكم، حكم قرقوش. يقول: على يدي قرقوش، وهو الذي بنى السور من الحجارة محيطا بالفسطاط والقاهرة وما بينهما وبالقلعة التي على المقطم، وأخذ حجارة هذه الأهرام الصغار وبنى بها القناطر الموجودة اليوم بالجيزة. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.